حد يقدر عليها طبعا.
طيب
هو يعني هو مش شاكك في قدرة الله عز
وجل؟ لو مش شاكك هو جاهل سبب قدرة الله، هو بيخاف من الله، عنده خوف من الله، ما زي ما قلت. وكذلك الحواريون كانوا شاكين، مش شاكين، جاهلين بصفة قدرة الله الشاملة، قدرة عنده تلاقي قدرة على كل شيء قدير، فهم يجهلون تلاقي قدرة الله، صفة قدرة الله. وعائشة رضي الله عنها حين قالت أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله، جهلت صفة إحاطة علم الله بكل شيء، والله بكل شيء عليم. طيب هل عذروا بالجهل؟ فيرد صاحبنا يقولين، يقول لا، هذا كله في الصفات، لأن القدرة صفة من صفات الله، والاثنين جهلوا صفة القدرة، سواء الرجل اللي قال احرقوني أو الحواريون. وأما عائشة فقد جهلت صفة إحاطة العلم، العلم اللدني، علم الله بكل شيء. لكن الكلام على توحيد الألوهية، الخوف من توحيد الألوهية، فالرجل لم يجهل صفات الخوف، هذا تفريق عجيب منه، تفريق عجيب منه. وعلى فكرة الجهل بصفات الربوبية أبشع من الجهل بصفات الألوهية، لأن الأصل أن الناس يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية، فيبعث إليهم الرسل ليؤمنوا بالألوهية. أما الأبشع منهم فالذي لا يؤمن بربوبية ولا بألوهية كفرعون والنمرود، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولأن النمرود قال أنا أحيي وأميت، فكان كفرهما أبشع أنواع الكفر. فهو يقول لا 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 عذر بالجهل في مسألة الألوهية. نقول التفريق هذا من أين؟ فلذا هو يرى أن 95% من المسلمين إيه؟ كفر، وأنهم سيموتون على الشرك ويموتون عليه، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. لكن الصحيح أن الجهل يعذر به العبد سواء كان في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، لأن الألوهية مقتضى الربوبية، الألوهية مقتضى الربوبية. لماذا نصلي لله؟ لأنه لا يستحق الصلاة سوى، ولأنه هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا وربنا وسيدنا ومولانا، فنخضع له ونخشع له ونصلي له ونحلف به ونثق فيه ونتوكل عليه. يبقى إذن الألوهية أصلا نتيجة للربوبية، مظبوط. والصفات أو الأسماء والصفات ما بين الألوهية والربوبية، فهو خلقنا، إذن هو الخالق، خالق اسم من أسمائه، هو صفة من صفاته الخلق، وهو قوي سبحانه جل وعلا، فنحن نخاف منه سبحانه، إذن قوته ربوبية له وصفة من صفاته واسم من أسمائه القوي، ونحن نخشاه لأنه القوي القدير. فلو لم يكن قويا قديرا ما خشينا وما خفنا، مظبوط. إذن الألوهية هي مقتضى الإيه؟ الربوبية. تاني الكلام، الكلام ده خطير لبالكم، لأن الكتب دي منتشرة، بقول لك كتاب اسمه الكوكب الدري، طبعا الصفا والمروة، خط الصفا والمروة خطير جدا، معناه أن الناس 95% من الناس كفرة، لأنه لا يرى أبدا عذر بالجهل في الألوهية أبدا، ويقول إن عذرت بالجهل لازم أعذر عبد الله وآمنة. ما فيش شبهة هنا، ما فيش شبهة. لا ما هو بيقول، ما قالش كده، بيقول لو عذرتك بالجهل أعذرهما، وهو ما بيعذرش، هو لا بيعذرهم ولا بيعذرنا. أنا ما عذرتهمش، أنا عذرتهم. الشباب بتقول كلام غلط، قولهم شرك، ولكن هم مشركون. لا بد من قيام الحجة وبيان المحجة، لا بد أن ترى الإنسان يفعل أفعال كفرية تكفره كده، يبقى هتكفرته بالأرض. لا، هو ليس شرع ما قبلنا بالنسبة للشرك هنا. عبد الله وآمنة وعبد المطلب وهؤلاء، هؤلاء عندهم شرع إبراهيم وإسماعيل وكفروا به. هي تانية دي، قلتم ما قلتم. طيب ما هو أفعال الشرك في الدنيا لم يمت أصحابها عليه، وإلا في أوضح من هذا حديث سجود معاذ، ما معاذ سجد للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السجود لغير الله ما فيهوش كلام، وهذا فعل شركي، ولكن لم يمت عليه. كلام الأخ بيقول إن من مات على فعل ما يفعل الشرك لا يعذب بجهلية ويقلب في النيران، انتبه. لكن طول ما بيفعل الشرك في الدنيا ويتوب قبل الممات خلاص. في ايه؟ ما هو ابن تيمية ده الإجماع إن من مات على الشرك خلد في النيران، ده إجماع. هو في كلام ده ربنا اللي قاله سبحانه وتعالى، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، خلاص ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم على يشرك به وهو يعلم أو لا يعلم، هي دي الضبط. يعني من مات لقي الله يشرك به وهو يعلم أنه يشرك. هل هناك فرق بين من لقي الله يشرك بالله وهو يعلم وبين من مات يشرك بالله وهو لا يعلم، أم لا فرق؟ هو يقول لا فرق، خذوا بالكم، هو يقول لا فرق، يعني لا فرق بين فعل الشرك عن علم أو عن جهل. عنده لا عذر بالجهل، لا عذر بالجهل عنده، ويقول لا عذر بالجهل في الشرك أبدا، لكن هناك عذر بالجهل حتى في الربوبية. ولذا عذر، ولذا لما المشايخ بتقول له طيب ازاي الرجل قال اسحقوني وذروني في الهواء والله لو قدر علي هيعذبني عذاب اللي يعذبه، قال هذا في الربوبية، لأنه يعني جاهل صفة القدرة، لكن عنده المخافة، المخافة ألوهية والقدرة ربوبية، فهو يفرق ما بين الربوبية والألوهية. كلام خطير، وهو يعني ذو لحن في قوله. لا هو بيقول قدم له الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ البراك، هو هم ما قدموا للكتاب، هو درس وأرسل سؤالا إليهم وهم أجابوا على السؤال، فوضع الإجابة في مقدمة الكتاب كأنهم قرّضوا الكتاب. إنما الكلام اللي قيل للمشايخ، المشايخ قاسته على ما هو معلوم، لأن موضوعنا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني هل تعذر أحدا أنت الآن يعيش في مصر يقول إن الزنا حلال؟ ما تعذروش أنت. طب ما هو عامل زيك، بس إيه بقى الفرق بينك وبينه؟ الفرق بينك وبينه إن هو مش بس أمور الأوضح الواضحات كالصلاة والزنا والخمر، لا ده هو عمم حتى يعني الطواف حول البدوي واللبس الصليب والكلام ده كله. هذا الكلام لابد تعرف أن البيئات تختلف، فما يعذر بجهله هنا لا يعذر بجهله هناك في المملكة العربية السعودية، مستحيل، محال، لأن العلم هناك مستفيض، فأنت محال أنك تجد إنسانا سعودي الأصل يحلب بالنبي أو يحلب بالكعبة، هذا محال. لكنك تلاقي هنا حد يحلب بالنبي، ايوه، او برحمه امي او بتربه ابويا والكلام ده كله. فاذا نقول ان الاماكن التي تشيع فيها العلوم وتشتهر لا يعذر اهلها بها بمقدار شيوع العلم وانتشاره، فلا شك ان شيوع العلم وانتشاره في مصر اكثر منه في تونس واقل منه في السعوديه، فلا بد لكل مقام ايه مقام. لكن انا لما اجي ابعت للشيخ ابن باز الان واقول له اللي بيطوف حوالين البدوي اذا مات يموت على الشرك، انا ارى ذلك، هيقول لك نعم، لان هم هناك مش ممكن خلاص. لكن احنا هنا لا، لازم نقول لا، لابد من قيام الحجه وبيان المحجه، لابد، خصوصا وجود التلبيس من غلاة الصوفية من علماء ومشايخ كبار، فالأمر يختلف. لذا أنا بحذر بقى من إيه، من أمثال هذه الكتب، إن إنسان يروح جايب فتوى من شيخ ويروح لزقها في كتاب ويروح منزلها ضيع لنا الدنيا، ولسه قايلين إيه اللي شيخه إيه الكتاب ماله، ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. يروح هو العلوم تختلط عليه، ما هو بيقرأ من غير شيء، ما عندوش شيخ وقفه وعلمه وبين له، فيقرأ فتلتبس العلوم عليه، فلما تلتبس العلوم عليه يروح ينظر يلخبط الدنيا، كل ما يجي ينظر ويجهز ويعمل ويحط خطوط ويألف يضيع الدنيا، يضيع الدنيا، لأنه تلقى العلوم عن غير شيخ. ومن لقي العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، تختلف العلوم والإيمان. هو قال انزعى فانها لا تجدك الا وهنا،
والله لو
فلو جدت
وهي عليك،
والله لا ما افلحت ابدا.
هنا لا يعذر بالجهل في المساله دي، ولا
فين الجهل ده؟ هو بيعلمه لسه، لسه في مقام التعليم، كان في مقام التعليم زي دي الافعال اللي اصحابها فعلوها ثم تابوا منها فلم يلقوا الله على شرك. كلام على من لقي الله على شرك.
يعني في بعض الناس الشيخ بيقول العبطين والكافرين، بس واحده ست عندها ابن وتظن انها بجهاد
لهذا الشيخ، هي امراه جاهله ولكنها اثمه بجهلها، لكن هل هي مشركه؟ الفعل شرك على قول صاحبنا، كل من اتى عرافا فهو يلقى الله ويخلد في النيران، ومن لقي من ذهب الى كاهن يلقى الله ويخلد في النيران. انا وقعت زي حكايه الزواج، زي حكايه النكاح بالظبط، جيت اطلع من الاصول وادي امثله فقهيه رحت واقع على طول، تاخدوني بقى انتوا بقى ايه وتغسلوني وتكووني وتعملوا بقى اللي انتوا عاوزينه فيه. الكلام على العلم الضروري، العلم الضروري هل يعذر العباد بجهله او لا؟ الصحيح ان العلم الضروري لا يعذر العباد ابدا بجهله، لكن هذا درجة العلم الضروري تختلف من بيئة الى اخرى، بس هذه المسألة من بيئة الى اخرى. فلذا هناك اشياء يقول لك معلوم بالدين، معلوم من الدين بالضرورة، فلا يقبل من مصري ان يقول ان الخمر حلال، ولا يقبل من مصري ان يقول ان الزنا حلال، ولا يقبل من مصري أن يقول الصلاة ليس لها قيمة، أو إن القرآن ليس من عند الله، هذا كله لا يمكن قبوله، أو إن محمد لم يكن رسولا لله جل وعلا، لا يقبل منه هذا الكلام. فإن قال هذا الكلام كفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. تمام كده؟ مش الأمور دي لا يسمح فيها بالجهل، لأن البيئة لا تسمح بالجهل. كمان عاش في الاسكندريه، اتولد فيها وعاش فيها، يقول لك انا اقسم بالله اسكندريه ما فيهاش بحر. ينفع؟ ما ينفعش، ما لا يسمح، ما ينفعش تقول ما يمكن جاهل، ما اقبلش كلمه ما يمكن جاهل دي، ما اقبلش، ما ينفعش ممكن جاهل. او ان واحد يقول انا متاكد، يكون مثلا عمره 25 سنه، قول انا متاكد ان الانسان ممكن يعيش من غير ما ياكل ولا يشرب، لا يشرب ميه طول عمره ولا ياكل ابدا، هل كلام يقبل منه؟ لا يقبل ابدا، لان هذا بقول لك علم ضروري، علم اضطرار، وشرحنا العلم اضطرار في اول الكلام، علم اضطرار ما لا يقبل فيه، اللي ينكره بقى بي 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 بيكذب عمدا قطعا لا محاله، يكذب عمدا قطعا لا محاله. فهذا لما يكون العلم وصل الى هذه الدرجه لا عذر فيه، لا عذر بالجهل فيه. واضح؟ يبقى متى لا يعذر العبد بجهله؟ إذا كان درجة العلم في بيئته وصلت إلى درجة القطع واللزوم، بحيث لا يتصور جهل هذا الأمر. لكن لو أنا لقيت مسلم في كندا يقول الخمر حلال، أنا هنا ممكن أتخيل أنه يكون ما يعرفش أن الخمر حرام، أو أن الزنا حرام. أنا ضربت لك مثال بالراجل بتاع البوسنة، فده ممكن تصور هذا الأمر، ممكن تصوره جدا، لكن لا أتصوره في المملكة السعودية، ولا أتصوره هنا في مصر، ولا تصرف في بلاد من بلاد المسلمين التي اشتهرت فيها احكام الاسلام وانتشرت. لكن هل الانسان الذي يقول يجوز الحلف بالله، أي يجوز الحلف بالكعبة او بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا اعذره او لا اعذره؟ يعذر. ما هنا في البيئة المصرية يعذر، لان البيئة المصرية ما عندهاش علم تفصيلي في التوحيد، عندها علم اجمالي، ليس عندهم علم تفصيلي في التوحيد. ممكن اقول انهم عوام يفكر، طب وماله؟ طب ما ربنا بيقول والشمس وضحاها، بيحلف بالشمس اهو وبيحلف بالبلد، الله سبحان الله، فربنا بيحلف. وبعدين وحياة النبي، ما ربنا قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يبقى انا احلف كمان بحياة النبي زي ما ربنا حلف بحياة النبي. هو هنا لم يصله العلم التفصيلي، فانا اكفره. خلي بالك، القول بجواز الحلف بغير الله كفر، اما الحلف بغير الله شرك اصغر. خد بالك، الحلف بغير الله شرك اصغر، اما القول بانه يجوز الحلف بغير الله شرك اكبر. واضح؟ يعني شرب الخمر معصيه، القول بان يجوز شرب الخمر كفر. الحلف بالقران والمصحف والتوراه والانجيل والزبور صح، مفيش اشكال، الحلف بالقران لا باس به، الحلف بالمصحف العلماء بعضهم بيجوزوا على الاجمال، وبعضهم بيقول لو يقصد الورق يبقى لا، لو يقصد الكلام اللي في المصحف فهو صحيح. صحيح، واخدين بالكم؟ يبقى اذا العذر بالجهل لازم نبقى عندنا ضابط له، نعذر بالجهل فيما لم يستقر العلم فيه قطعيا. خلاص، محدش يتصور هذا الكلام، يقول لك هذا كلام لا يقوله عاقل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا خلاص إذا ما واحد يوصل عنده قطعيا أن الدنيا نهار يقول بص كده الشمس طالعة والشمس مولعة في دماغه وهو شايف كل حاجة وماشي وبعدين ما يسمع أذان كده لك العيشة ده بيستهبل بقى مش كده؟ عيشة ايه عام؟ عيشة ايه؟ ده انت لو قلت العصر بتستهبل ما بالك لو قلت العيشة. فإذا في بقول لك علوم تصل لدرجة القطع بحيث لا يسمح بالإنكار فيها وبالتالي لا يسمح بالإيه؟ بالجهل فيها أو بالإعذار بالجهل فيها. طيب فهناك ما يعلم من الدين بالضرورة ما يعلم من الدين بالضرورة. إذا ضرورات هنا الشيخ بيوسع كلام العمريطي. العمريطي بيقول الاضطرار اللي هو بتاع الحواس الخمس بس البصر والسمع واللمس والشم والذوق. لكن بعدين بيقول له لا ده في عندنا ضرورة حسية وفي عندنا ضرورة عقلية وفي عندنا ضرورة شرعية. الضرورة الحسية انه العين تبصرها والاذن تسمعها والايد تلمسها. والضرورة العقلية ان لا يمكن هذا الكون يأتي بلا خالق خلقه وان الواحد نص الاثنين مثلا وان الاثنين نص الاربعة. هذه ضرورة عقلية. واما الضرورة الشرعية فذكرناها يعني المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف درجة العلم به من بيئة الى اخرى حسب شيوع العلم وانتشاره. واضحة كده؟ اطلع منها نجوت ورب الكعبة. طيب بل ان المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج الانسان فيه الى التثبت او سؤال العلماء. يعني لما واحد يقابلك ويقول لك هو الله خلق الكون ينفع تقول استنى مسأل الشيخ؟ طب هل الصلاة واجبة؟ ينفع تقول استنى مسأل الشيخ؟ صوم رمضان ركن تقول له استنى مسأل الشيخ؟ ينفع؟ ما يصلحش. يبقى ده اسمه علم ايه؟ معلوم من الدين بالضرورة لا تحتاج فيه الى مراجعة شيخ ولا مراجعة كتاب ولا استدلال ولا نظر ولا مراجعة نهائي خلاص. هذا معلوم من الدين بالايه؟ بالضرورة. الملائكة موجودة ولا لا؟ يحتاج تروح تسأل الشيخ محمد اسماعيل؟ مش محتاج اسأل الشيخ محمد اسماعيل على ايه؟ الملائكة موجودة ولا لا؟ الملائكة انها موجودة. مش محتاج انا اروح لعلامة زي ده عشان اسأله في حاجة زي دي. تمام كده؟ طيب هل بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينفع تروح تدور وتسأل في الحاجات دي؟ مينفعش. هل الجن يعيشون موجودون؟ نعم. إذن أشياء بقول لك ما لا تحتاج حتى إلى أنك تراجع أو تستنى مفكر. حتى استنى مفكر لا، لأنه معلوم ضرورة، معلوم ضرورة، فمنتش محتاج حتى أنك تفكر. قال كوجوب الصلاة وحرمة الزنا. وحرمة الزنا طبعا أنا ذكرت لك أمثلة أقوى من حرمة الزنا كوجود الله كوجود الملائكة كبعث المصطفى كموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجات بقى معلومة عقلا. هل أنت تعيش الآن في اسكندرية؟ تستنى تقول استنى ما راجع استنى ما أدور. أدور إيه يا عم؟ أدور إيه يا سيدي؟ لا إله إلا الله. هل أنت الآن في مسجد؟ اسمها ضرورة إيه دي؟ عقلية وحسية، عقلية وحسية وهكذا. ثم يقول والسمع والإبصار، ثم والسمع والإبصار دي نتيجة للحواس الخمس اللي قلناها. يقول ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي. يعني العلم النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال، بحث وتقصي ودراسة وقراءة وسؤال لأهل العلم. فهذا يسمى العلم النظري أو العلم المكتسب، حتى لو أسماه الناس علم تطبيقي، لأن العلم التطبيقي هو في الأصل نظري وفي النتيجة نظري. في الأصل نظري وفي النتيجة نظري. يعني إيه في الأصل نظري وفي النتيجة نظري؟ الماء مكون من يد اتنين ألف، من ذرتين أيدروجين مع ذرة أكسجين. هذا كان نظري، لما أجي أطبقه حلاقيه يطلع ماء، يبقى ده تطبيقي. بعد ما طبقت التجربة خلاص يبقى يصير نظري خلاص. من لما حد يسألك الماء تقول له يد اتنين ألف، يد اتنين ألف. الزيت يطفو فوق الماء خلاص. عايز تعمل تجربة يبقى ده علم تطبيقي، لكن بعد ما عملت تطبيقي صار علم ايه؟ نظري. خلاص انتهى، استدليت وانتهينا. الزيت لا يختلط بالماء ابدا، الزيت لا يختلط بالماء نهائي خلاص. حتى لو ركب تركيبا مزجيا، نعم حتى لو ركب تركيبا مزجيا لا يمكن يختلط. فإن طيب واحد يقول لك طيب مع التقليب الشديد، نقول مع التقليب الشديد جدا يختلط للحظات ثم يعود فيطفو الزيت فوق الماء. هذا علم تطبيقي ولكنه انتهي نتيجة ايه؟ نظري. يبقى العلوم كلها اسمها ايه؟ نظرية. حتى علوم الصواريخ والحاسب الآلي والفضاء والهندسة الطب كله صار اسمه علم نظري، علم نظري. فالآن لما يقول لك واحد الإنسان يعني عنده سعال وعنده عطاس، إذا تقول هذا مزكوم، هذا علم إيه ده؟ نظري. لا أنت طبيب ولا أنت درست كل الطب، لكن معلوم بالتجارب. ماشي تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلابد من مسألة الاستدلال والنظر. طيب هل في هناك علوم إلى الآن تحتاج إلى استدلال ونظر؟ نعم، هناك مسائل تجد تحتاج إلى استدلال ونظر، تحتاج إلى بحث وتحري وتقصي. العلماء الراسخون أصلا بتيجي إزاي؟ هو مع كثرة طلب العلم ومع كثرة الجلوس للمشايخ ومع حبه لدين الله جل وعلا إلى جانب ما يحبوه الله من نعمة، لأن هذه نعمة لا شك. ابن عباس رضي الله عنهما كان أصغر من غيره، ومع ذلك يعطيه الله جل وعلا ملكة تؤدي إلى رسوخ في العلم، فربما يسأل السؤال فيجيب مباشرة ثم يثبت إن هذا الجواب صحيح تماما. اللي بيحصل إن بيحصل في عقله سريعا جدا امتزاج ما بين العلم اللي عنده والموروثات والموهبة والربط بين الاستدلالات الموجودة في ذهنه كثيرا جدا، فيطلع عملية عقلية سريعة جدا يطلع بها إجابة مسددة مسددة جدا. وهذا الذي كان يحدث مثلا مع الشافعي رحمة الله عليه، يسأل السؤال فيجيب مباشرة. ولذا احنا ما سمعنا أن الشافعي سئل فقال لا أدري، ما حصلش. ما عنده رسوخ رهيب في العلم، عنده رسوخ رهيب في العلم. تقول طيب يعني مالك ما عندوش؟ لا عنده، بس عنده ورع أكثر، ورع أكثر. طيب يعني يملك الإنسان ملكة تؤدي إلى رسوخه في العلم الشرعي، لكن كله لابد فيه من استدلال ونظر، لابد فيه من استدلال ونظر، فيصير الإنسان يستدل وينظر. والعلوم كما ذكرنا كلها علوم إيه؟ نظرية. إذن علم الفقه علم نظري، نعم. علم التوحيد هناك علم ضروري وهناك علم نظري. يعني أن تقول أن الله له الخلق، هذا علم نظري ولا ضروري؟ نظري ولا ضروري؟ ضروري، ضروري على طول. وله الملك وله التدبير، يعني الربوبية ضرورية، الربوبية ضرورية، والألوهية استدلالية ضرورية، لكن ثبت بها الأدلة خلص المسألة، لأن الربوبية تقتضي الألوهية، الربوبية تقتضي الألوهية مباشرة. لكن معظم علوم الفقه كلها نظرية، معظم علوم الفقه نظرية، معظمها نظري، لأن بيتم عن طريق الاستدلال. ولذا يقول وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. حد الاستدلال ما يجتلب، يعني ما يحصل عليه، لنا دليلا مرشدا لما طلب. الإنسان يسأل في مسألة فيظل يبحث لها عن دليل، فإذا وجد الدليل يبقى استدل خلاص. يبقى ما معنى استدل؟ بحث عن دليل المسألة التي سئل فيها فوصل. قال العلماء وليس للمجتهد إلا أن يستدل، العالم لازم يدور ويستدل، والمقلد ليس له أن يبحث وإنما عليه أن يقلد، يعني إيه؟ يشوف العلماء ماذا قالوا فيتبعهم. هل للمجتهد أن يقلد؟ قالوا يحرم، قالوا لا يحرم عند الضرورة، يعني سؤل في مسألة سريعة فلم يصل وبلغه اجتهاد غيره من أهل العلم فإنه يأخذ باجتهادهم فورا إلى أن يبحث هو المسألة بعد ذلك. ولذا ابن تيمية يحرم رحمة الله عليه على العالم المجتهد التقليد، التقليد يعني متابعة كلام غيره من أهل العلم دون أن يستدل هو ويبحث هو في الدليل، أو على الأقل يدقق في الدليل ويتأكد من صحة الدليل وصحة الاستنباط الخاصة بالدليل. فمثلا يقول يسألك سائل ويقول لك إذا زدت في الصلاة ركعة أسجد بعد السلام ولا قبل السلام؟ فأنت تدور في الأدلة، تقعد تدور في الأدلة. لو قلت له اسجد قبل اسجد بعد السلام لأن كذا قال أحمد، فأنت إيه؟ مقلد على طول. كذا قال الحنابلة، أنت مقلد. ولو قلت له اسجد بعد السلام لأني سمعت حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 ركعات فلما ذكر انفتل بعد أن سلم فسجد وسلم، يبقى سجد إمتى؟ بعد السلام. بهذا استدلال. طب لو أنت قريت في كلام الحنابلة أن السجود بعد السلام لحديث ابن مسعود، يبقى أنت برضو إيه؟ كل ده إيه؟ مقلد. فإن ذهبت تتحقق من صحة الحديث وتقارن أقوال العلماء فأنت مدقق على باب اجتهاد. أما لو وصلت لحل في المسألة لم يقل به أحد بلغك، يبقى أنت إيه؟ مجتهد. واضحة دي؟ واضحة؟ فأدي النقطة، فأدي النقطة. لو قلت مثلا إنه اللي ترك التشهد الأوسط وشرع في القراءة فلا ينبغي له أن إذا قال الناس له سبحان الله ليس ينبغي له أن إيه؟ أن يرجع، لأنه لو رجع بطلت صلاته. وإنت بتستدل على ذلك بكلام الحنابلة يبقى أنت مقلد. استدل على ذلك بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فجاء في التشهد الأوسط تركه سهوا ثم قام فشرع في القراءة فسبحوا له فأشار بيديه إليهم أن قوموا فقاموا فأتم بهم الصلاة ثم سجد قبل السلام ثم سلم. فانت لو قلت هذا يبقى انت امامك امرين، اما ان انت وانت بتقرا الاحاديث وصلت للحديث ده فاستنبطت القاعده منه تبقى مجتهد، واما ان انت لما قريت كلام الحنابلة او كلام المالكيه ولقيت هم استدلوا بحديث المغيره فاستدللت انت به فانت ايضا ايه؟ مقلد. فان بحثت عن الحديث فانت مدقق. واضحه؟ واضحه ان شاء الله. اذا ننتقل بعد ذلك إلى الظن والوهم والشك واليقين إن شاء الله المرة القادمة. الظن والوهم والشك واليقين. يقول نرجو عدد ما سبق في ملخص بسيط على مراحل. حاضر إن شاء الله المرة القادمة قبل ما نبتدي في أصول الفقه نلخص ما سبق في مراحل
حتى لا يقدر عليها.
طيب
هو يعني هو مش شاكك قدرة
الله؟ لو مش شاكك هو جاهل سبب قدرة الله، هو بيخاف من الله، عنده خوف من الله، ما زي ما قلت. وكذلك الحواريون كانوا شاكين جاهلين بصفة قدرة الله الشاملة، قدرة عنده طلاقة قدرة على كل شيء قدير، فهم يجهلون طلاقة قدرة الله، صفة قدرة الله. وعائشة رضي الله عنها حين قالت أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله، جهلت صفة إحاطة علم الله بكل شيء والله بكل شيء عليه. طيب هل عذروا بالجهل؟ فيرد صاحبني يقول ايه؟ يقول لا، هذا كله في الصفات، لان القدرة صفة من صفات الله، والاثنين جهلوا صفة القدرة، سواء الرجل اللي قال احرقوني او الحواريون. واما عائشة فقد جهلت صفة احاطة العلم اللدني، علم الله بكل شيء. لكن الكلام على توحيد الالوهية، الخوف من توحيد الألوهية، فالرجل لم يجهل صفات الخوف. هذا تفريق عجيب منه، تفريق عجيب منه. وعلى فكرة الجهل بصفات الربوبية أبشع من الجهل بصفات الألوهية، لأن الأصل أن الناس يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية، فيبعث إليهم الرسل ليؤمنوا بالألوهية. أما الأبشع منهم فالذي لا يؤمن بربوبية ولا بألوهية كفرعون والنمرود، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولأن النمرود قال أنا أحيي وأميت، فكان كفرهما أبشع أنواع الكفر. فهو يقول لا 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 عذر بالجهل في مسألة الألوهية. نقول التفريق هذا من أين؟ فلذا هو يرى أن 95% من المسلمين إيه؟ كفر، وأنهم سيموتون على الشرك ويموتون عليه، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. لكن الصحيح أن الجهل يعذر به العبد سواء كان في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. لأن الألوهية مقتضى الربوبية. الألوهية مقتضى الربوبية. يعني لماذا نصلي لله؟ لأنه لا يستحق الصلاة سوى، ولأنه هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا وربنا وسيدنا ومولانا، فنخضع له ونخشع له ونصلي له ونحلف به ونثق فيه ونتوكل عليه. يبقى إذن الألوهية أصلا نتيجة للربوبية، مظبوط. والصفات أو الأسماء والصفات ما بين الألوهية والربوبية، فهو خلقنا، إذن هو الخالق، خالق اسم من أسمائه وصفة من صفاته الخلق، وهو قوي سبحانه جل وعلا، فنحن نخاف منه سبحانه. إذن قوته ربوبية له، وصفة من صفاته، واسم من أسمائه القوي، ونحن نخشى لأنه القوي القدير. فلو لم يكن قويا قديرا ما خشينا وما خفنا، مظبوط. إذن الألوهية هي مقتضى الإيه؟ الربوبية. تاني الكلام، الكلام ده خطير، اللي بالكم، لأن الكتب دي منتشرة. أقول لك كتاب اسمه الكوكب الدري، طبعا الصفا والمروة، خط الصفا والمروة خطير جدا، معناه أن الناس 95% الناس كفرة، لأنه لا يرى أبدا عذر بالجهل في الألوهية أبدا، ويقول إن عذرت بالجهل لازم أعذر عبد الله وآمنة. ما في شبهة هنا، ما في شبهة. لا، ما هو بيقول، ما قالش كده، بيقول لو عذرتكم بالجهل أعذرهما، وهو ما بيعذرش، هو لا بيعذرهم ولا بيعذرنا. أنا ما عذرتهمش، أنا عذرتهم. قال شو بيقول الكلام غلط، قولهم شرك، ولكن هم مشركون. لا بد من قيام الحجة وبيان المحجة، لا بد أن ترى الإنسان يفعل أفعال كفرية تكفره كده، يبقى هتكفرته بالأرض. لا، هو ليس شرع ما قبلنا بالنسبة للشرك هنا. عبد الله وآمنة وعبد المطلب وهؤلاء، هؤلاء عندهم شرع إبراهيم وإسماعيل وكفروا به. هي تانية دي، قلتم ما قلتم. طيب، ما هو أفعال الشرك في الدنيا لم يمت أصحابها عليه، وإلا في أوضح من هذا حديث سجود معاذ، ما معاذ سجد للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السجود لغير الله ما فيهوش كلام، وهذا فعل شركي، ولكن لم يمت عليه. كلام الأخ بيقول إن من مات على فعل ما يفعل الشرك لا يعذب بجهلية ويقلب في النيران، انتبه. لكن طول ما بيفعل الشرك في الدنيا ويتوب قبل الممات خلاص. في إيه؟ ما هو ابن تيمية ده الإجماع، إن من مات على الشرك خلد في النيران، ده إجماع. هو في كلام ده ربنا اللي قاله سبحانه وتعالى، من لاقي الله يشرك به شيئا دخل النار، خلاص ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم على يشرك به وهو يعلم او لا يعلم، هي دي الضبط. يعني من مات لقي الله يشرك به وهو يعلم انه يشرك، هل هناك فرق بين من لقي الله يشرك بالله وهو يعلم، وبين من مات يشرك بالله وهو لا يعلم، ام لا فرق؟ هو يقول لا فرق، خدوا بالكم، هو يقول لا فرق. يعني لا فرق بين فعل الشرك عن علم او عن جهل، عنده لا عذر بالجهل، لا عذر بالجهل عنده، ويقول لا عذر بالجهل في الشرك ابدا، لكن هناك عذر بالجهل حتى في الربوبية. ولذا عذر، ولذا لما 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 المشايخ بتقول له طيب ازاي الرجل قال اسحقوني وذروني في الهواء، والله لو قدر علي هيعذبني عذاب لا يعذبه، قال هذا في الربوبية، لانه يعني جهل صفة القدرة، لكن عنده المخافة، المخافة ألوهية والقدرة ربوبية، فهو يفرق ما بين الربوبية والألوهية. كلام خطير، وهو يعني ذو لحن في قوله. لا، هو بيقول قدم له الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ البراك، هم ما قدموا للكتاب، هو درس وأرسل سؤالا إليهم وهم أجابوا على السؤال، فوضع الإجابة في مقدمة الكتاب كأنهم قرّضوا الكتاب. إنما الكلام اللي قيل للمشايخ، المشايخ قاسته على ما هو معلوم، لأن موضوعنا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني هل تعذر أحدا أنت الآن يعيش في مصر يقول إن الزنا حلال؟ ما تعذروش أنت، طب ما هو هو عامل زيك، بس ايه بقى الفرق بينك وبينه؟ الفرق بينك وبينه ان هو مش بس امور الاوضح الواضحات كالصلاة والزنا والخمر، لا ده هو عمم حتى يعني الطواف حول البدوي ولبس الصليب والكلام ده كله. هذا الكلام لابد تعرف ان البيئات تختلف، فما يعذر بجهله هنا لا يعذر بجهله هناك في المملكة العربية السعودية، مستحيل محال، لان العلم هناك مستفيض، فانت محال انك تجد انسانا سعودي الاصل يحلب بالنبي او يحلب بالكعبة، هذا محال، لكنك تلاقي هنا حد يحلب بالنبي ايوه او برحمه امي او بتربه ابويا والكلام ده كله. فاذا نقول ان الاماكن التي تشيع فيها العلوم وتشتهر لا يعذر اهلها بها بمقدار شيوع العلم وانتشاره، فلا شك ان شيوع العلم وانتشاره في مصر اكثر منه في تونس واقل منه في السعوديه، فلا بد لكل مقام ايه مقام. لكن انا لما اجي ابعت للشيخ ابن باز الان واقول له اللي بيطوف حوالين البدوي اذا مات يموت على الشرك، انا ارى ذلك هيقول لك نعم، لان هم هناك مش ممكن خلاص. لكن احنا هنا لا، لازم نقول لا، لابد من قيام الحجه وبيان المحجه، لابد، خصوصا وجود التلبيس من غلاة الصوفية من علماء ومشايخ كبار، فالأمر يختلف. لذا أنا بحذر بقى من إيه، من أمثال هذه الكتب، إن إنسان يروح جايب فتوى من شيخ ويروح لزقها في كتاب ويروح منزلها ضيع لنا الدنيا، ولسه قايلين إيه اللي شيخه إيه الكتاب ماله، ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، يروح هو العلوم تختلط عليه، ما هو بيقرا من غير شيء، ما عندوش شيخ وقفه وعلمه وبين له، فيقرا فتلتبس العلوم عليه، فلما تلتبس العلوم عليه يروح ينظر يلخبط الدنيا، كل ما يجي ينظر ويجهز ويعمل ويحط خطوط ويالف يضيع الدنيا، يضيع الدنيا، لانه تلقى العلوم عن غير شيخ. ومن لقي العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، تختلف العلوم والايمان. هو قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا.
والله لو
فلو
عليك
والله لا ما افلحت ابدا. فين الجهل ده؟ هو بيعلمه لسه في مقام التعليم، كان في مقام التعليم، زي الافعال اللي اصحابها فعلوها ثم تابوا منها فلم يلقوا الله على شرك، كلام على من لقي الله على شرك.
يعني في بعض الناس الشيخ بيقول العباسيين والكافر، بس لو واحده ست عندها ابن
هي امرأة جاهلة ولكنها آثمة بجهلها، لكن هل هي مشركة؟ الفعل شرك، على قول صاحبنا كل من أتى عرافا فهو يلقى الله ويخلد في النيران، ومن لقي من ذهب إلى كاهن يلقى الله ويخلد في النيران. أنا وقعت زي حكاية الزواج، زي حكاية النكاح بالضبط، جيت أطلع من الأصول وأدي أمثلة فقهية رحت واقع على طول، تاخدوني بقى أنتوا بقى إيه وتغسلوني وتكووني وتعملوا بقى اللي أنتوا عاوزينه فيه. الكلام على العلم الضروري، العلم الضروري هل يعذر العباد بجهله او لا؟ الصحيح ان العلم الضروري لا يعذر العباد ابدا بجهله، لكن هذا درجة العلم الضروري تختلف من بيئة الى اخرى، بس هذه المسألة من بيئة الى اخرى. فلذا هناك اشياء يقول لك معلوم بالدين، معلوم من الدين بالضرورة، فلا يقبل من مصري ان يقول ان الخمر حلال، ولا يقبل من مصري أن يقول إن الزنا حلال، ولا يقبل من مصري أن يقول الصلاة ليس لها قيمة، أو إن القرآن ليس من عند الله، هذا كله لا يمكن قبوله، أو إن محمد لم يكن رسولا لله جل وعلا، لا يقبل منه هذا الكلام. فإن قال هذا الكلام كفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. تمام كده؟ مش الأمور دي لا يسمح فيها بالجهل، لأن البيئة لا تسمح بالجهل. كمان عاش في الإسكندرية، اتولد فيها وعاش فيها، يقول لك أنا أقسم بالله إسكندرية ما فيهاش بحر، ينفع؟ ما ينفعش، لا يسمح، ما ينفعش تقول لي ما يمكن جاهل، ما أقبلش كلمة ما يمكن جاهل دي، ما أقبلش، ما ينفعش ممكن جاهل. أو إن واحد يقول أنا متأكد، يكون مثلا عمره 25 سنة، قول انا متاكد ان الانسان ممكن يعيش من غير ما ياكل ولا يشرب، لا يشرب ميه طول عمره ولا ياكل ابدا، هل كلام يقبل منه؟ لا يقبل ابدا، لان هذا بقول لك علم ضروري، علم اضطرار، وشرحنا العلم اضطرار في أول الكلام، علم اضطرار ما لا يقبل فيه اللي ينكره بقى بي 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 بيكذب عمدا قطعا لا محالة، يكذب عمدا قطعا لا محالة. فهذا لما يكون العلم وصل إلى هذه الدرجة لا عذر فيه، لا عذر بالجهل فيه، واضح؟ يبقى متى لا يعذر العبد بجهله؟ إذا كان درجة العلم في بيئته وصلت إلى درجة القطع واللزوم بحيث لا يتصور جهل هذا الأمر. لكن لو أنا لقيت مسلم في كندا يقول الخمر حلال، أنا هنا ممكن أتخيل أنه يكون ما يعرفش أن الخمر حرام أو أن الزنا حرام. أنا ضربت لك مثال بالرجل بتاع البوسنة، فده ممكن تصور هذا الأمر، ممكن تصوره جدا، لكن لا أتصوره في المملكة السعودية، ولا أتصوره هنا في مصر، ولا أتصوره في بلاد من بلاد المسلمين التي اشتهرت فيها أحكام الإسلام وانتشرت وانتشرت. لكن هل الإنسان الذي يقول يجوز الحلف بالله، أي يجوز الحلف بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا أعذره أو لا أعذره؟ يعذر. ما هنا في البيئة المصرية يعذر، لأن البيئة المصرية ما عندهاش علم تفصيلي في التوحيد، عندها علم إجمالي، ليس عندهم علم تفصيلي في التوحيد. ممكن أقول أنهم عوام يفكر، طب وماله؟ طب ما ربنا بيقول والشمس وضحاها، بيحلف بالشمس وبيحلف بالبلد، الله سبحان الله، فربنا بيحلف. وبعدين وحياة النبي، ما ربنا قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهوا، يبقى نحلف كمان بحياة النبي زي ما ربنا حلف بحياة النبي. هو هنا لم يصله العلم التفصيلي، فأنا أكفره. خلي بالك القول بجواز الحلف بغير الله كفر، أما الحلف بغير الله شرك أصغر. خد بالك، الحلف بغير الله شرك أصغر، أما القول بأنه يجوز الحلف بغير الله شرك أكبر. واضح؟ يعني شرب الخمر معصية، القول بأن يجوز شرب الخمر كفر. الحلف بالقرآن والمصحف والتوراة والإنجيل والزبور صح، مش إشكال. الحلف بالقرآن لا بأس به، الحلف بالمصحف العلماء بعضهم بيجوزوا على الإجمال، وبعضهم بيقول لو يقصد الورق يبقى لا، لو يقصد الكلام اللي في المصحف فهو صحيح. واخدين بالكم؟ يبقى إذن العذر بالجهل لازم نبقى عندنا ضابط له، نعذر بالجهل فيما لم يستقر العلم فيه قطعيا، قطعيا خلاص محدش يتصور هذا الكلام، لك هذا كلام لا يقوله عاقل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يبقى خلاص إذا ما واحد يوصل عنده قطعيا أن الدنيا نهار، يقول بص كده الشمس طالعة والشمس مولعة في دماغه وهو شايف كل حاجة وماشي، وبعدين ما يسمع أذان كده يقول لك العيشة ده بيستهبل بقى، مش كده؟ عيشة ايه عم؟ عيشة ايه؟ ده انت لو قلت العصر بتستهبل، ما بالك لو قلت العيشة؟ فإذا في بقول لك علوم تصل لدرجة القطع بحيث لا يسمح بالإنكار فيها، وبالتالي لا يسمح بالإيه؟ بالجهل فيها أو بالإعذار بالجهل فيها. طيب، فهناك ما يعلم من الدين بالضرورة، ما يعلم من الدين بالضرورة. إذا الضرورات هنا الشيخ بيوسع كلام العمريطي، العمريطي بيقول الاضطرار اللي هو بتاع الحواس الخمس بس، البصر والسمع واللمس والشم والذوق. لكن بعدين بيقولوا لا، ده في عندنا ضرورة حسية، وفي عندنا ضرورة عقلية، وفي عندنا ضرورة شرعية. الضرورة الحسية انه العين تبصرها والاذن تسمعها والايد تلمسها، والضرورة العقلية ان لا يمكن هذا الكون يأتي بلا خالق خلقه، وان الواحد نص الاثنين مثلا، وان الاثنين نص الاربعة، هذه ضرورة عقلية. واما الضرورة الشرعية فذكرناها، يهم يعني المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف درجة العلم به من بيئة إلى أخرى حسب شيوع العلم وانتشاره. واضحة كده؟ أطلع منها مجوت ورب الكعبة. طيب، بل إن المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج الإنسان فيه إلى التثبت أو سؤال العلماء. يعني لما واحد يقابلك ويقول لك هو الله خلق الكون، ينفع تقول له استنى مسأل الشيخ؟ طب هل الصلاة واجبة؟ ينفع تقول له استنى مسأل الشيخ؟ صوم رمضان ركن تقول له استنى مسأل الشيخ؟ ينفع؟ ما يصلحش. يبقى ده اسمه علم إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة لا تحتاج فيه إلى مراجعة شيخ ولا مراجعة كتاب ولا استدلال ولا نظر ولا مراجعة نهائي خلاص. هذا معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. الملائكة موجودة ولا لا؟ يحتاج تروح تسأل الشيخ محمد اسماعيل؟ مش محتاج أسأل الشيخ محمد اسماعيل على إيه؟ الملائكة موجودة ولا لا؟ الملائكة ما موجودة، مش محتاج أنا أروح لعلامة زي ده عشان أسأله في حاجة زي دي، تمام كده؟ طيب هل بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينفع تروح تدور وتسأل في الحاجات دي؟ ما ينفعش. هل الجن يعيشون موجودون؟ نعم. إذن أشياء بقول لك ما لا تحتاج حتى إلى أنك تراجع أو تستنى مفكر، حتى استنى مفكر لا، لأنه معلوم ضرورة، معلوم ضرورة، فما أنتش محتاج حتى أنك تفكر. قال كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، وحرمة الزنا. طبعا أنا ذكرت لك أمثلة أقوى من حرمة الزنا، كوجود الله، كوجود الملائكة، كبعث المصطفى، كموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجات بقى معلومة عقلا. هل أنت تعيش الآن في اسكندرية؟ تستنى تقول استنى مراجع، استنى مدور، أدور إيه عم، أدور إيه يا سيدي، لا إله إلا الله. هل أنت الآن في مسجد؟ اسمها ضرورة إيه دي؟ عقلية وحسية، عقلية وحسية، وهكذا. ثم يقول والسمع والإبصار، ثم والسمع والإبصار دي ناتجة للحواس الخمس اللي قلناها. يقول ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي، يعني العلم النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال، بحث وتقصي ودراسة وقراءة وسؤال لأهل العلم، فهذا يسمى العلم النظري أو العلم المكتسب، حتى لو أسماه الناس علم تطبيقي، لأن العلم التطبيقي هو في الأصل نظري وفي النتيجة نظري، في الأصل نظري وفي النتيجة نظري. يعني إيه في الأصل نظري وفي النتيجة نظري؟ الماء مكون من يد اثنين ألف، من ذرتين أيدروجين مع ذرة أكسجين، هذا كان نظري، لما أجي أطبقه حلاقيه يطلع ماء، يبقى ده تطبيقي. بعد ما طبقت التجربة خلاص يبقى يصير نظري خلاص، من إما حد يسألك الماء تقول له يد اثنين ألف، يد اثنين ألف. الزيت يطفو فوق الماء، خلاص عايز تعمل تجربة يبقى ده علم تطبيقي، لكن بعد ما عملت تطبيقي صار علم إيه؟ نظري. خلاص انتهى، استدليت وانتهينا. الزيت لا يختلط بالماء أبدا، الزيت لا يختلط بالماء نهائي خلاص، حتى لو ركب تركيبا مزجيا، نعم حتى لو ركب تركيبا مزجيا لا يمكن يختلط. فإن طيب واحد يقول لك طيب مع التقليب الشديد، نقول مع التقليب الشديد جدا يختلط للحظات ثم يعود فيطفو الزيت فوق الماء. هذا علم تطبيقي ولكنه انتهى نتيجة ايه؟ نظري. يبقى العلوم كلها اسمها ايه؟ نظرية. حتى علوم الصواريخ والحاسب الآلي والفضاء والهندسة، الطب، كله صار اسمه علم نظري، علم نظري. فالآن لما يقول لك واحد الإنسان يعني عنده سعال وعنده عطاس، إذا تقول هذا مزكوم، هذا علم إيه ده؟ نظري. لن تطبيب ولن تدرس كل الطب، لكن معلوم بالتجارب. ماشي تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلابد من مسألة الاستدلال والنظر. طيب هل في هناك علوم إلى الآن تحتاج إلى استدلال ونظر؟ نعم، هناك مسائل تجد تحتاج إلى استدلال ونظر، تحتاج إلى بحث وتحري وتقصي. العلماء الراسخون أصلا بتيجي إزاي؟ هو مع كثرة طلب العلم ومع كثرة الجلوس للمشايخ ومع حبه لدين الله جل وعلا، إلى جانب ما يحبوه الله من نعمة، لأن هذه نعمة لا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان أصغر من غيره، ومع ذلك يعطيه الله جل وعلا ملكة تؤدي إلى رسوخ في العلم، فربما يسأل السؤال فيجيب مباشرة ثم يثبت أن هذا الجواب صحيح تماما. اللي بيحصل أن بيحصل في عقله سريعا جدا امتزاج ما بين العلم اللي عنده والموروثات والموهبة، والربط بين الاستدلالات الموجودة في ذهنه كثيرا جدا، فيطلع عملية عقلية سريعة جدا يطلع بها إجابة مسددة، مسددة جدا. وهذا الذي كان يحدث مثلا مع الشافعي رحمة الله عليه، يسأل السؤال فيجيب مباشرة. ولذا احنا ما سمعنا أن الشافعي سئل فقال لا أدري، ما حصلش، عنده رسوخ رهيب في العلم، عنده رسوخ رهيب في العلم. تقول طيب يعني مالك ما عندوش؟ لا عنده، بس عنده ورع أكثر، ورع أكثر. طيب فيمكن يعني يملك الإنسان ملكة تؤدي إلى رسوخه في العلم الشرعي، لكن كله لابد فيه من استدلال ونظر، لابد فيه من استدلال ونظر، فيصير الإنسان يستدل وينظر. والعلوم كما ذكرنا كلها علوم إيه؟ نظرية. إذن علم الفقه علم نظري، نعم. علم التوحيد هناك علم ضروري وهناك علم نظري. يعني أن تقول أن الله له الخلق، هذا علم نظري ولا ضروري؟ نظري ولا ضروري؟ ضروري، ضروري على طول. وله الملك وله التدبير، يعني الربوبية ضرورية، الربوبية ضرورية، والألوهية استدلالية ضرورية، لكن ثبت بها الأدلة خلص المسألة، لأن الربوبية تقتضي الألوهية، الربوبية تقتضي الألوهية مباشرة. لكن معظم علوم الفقه كلها نظرية، معظم علوم الفقه نظرية، معظمها نظري، لأن بيتم عن طريق الاستدلال. ولذا يقول وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. حد الاستدلال ما يجتلب، يعني ما يحصل عليه، لنا دليلا مرشدا لما طلب. الإنسان يسأل في مسألة فيظل يبحث لها عن دليل، فإذا وجد الدليل يبقى استدل خلاص. يبقى ما معنى استدل؟ بحث عن دليل المسألة التي سئل فيها فوصل. قال العلماء وليس للمجتهد إلا أن يستدل، العالم لازم يدور ويستدل، والمقلد ليس له أن يبحث وإنما عليه أن يقلد، يعني إيه؟ يشوف العلماء ماذا قالوا فيتبعهم. هل للمجتهد أن يقلد؟ قالوا يحرم، قالوا لا يحرم عند الضرورة، يعني سؤل في مسألة سريعة فلم يصل وبلغه اجتهاد غيره من أهل العلم، فإنه يأخذ باجتهادهم فورا إلى أن يبحث هو المسألة بعد ذلك. ولذا ابن تيمية يحرم رحمة الله عليه على العالم المجتهد التقليد، التقليد يعني متابعة كلام غيره من أهل العلم دون أن يستدل هو ويبحث هو في الدليل، أو على الأقل يدقق في الدليل ويتأكد من صحة الدليل وصحة الاستنباط الخاصة بالدليل. فمثلا يقول يسألك سائل ويقول لك إذا زدت في الصلاة ركعة أسجد بعد السلام ولا قبل السلام؟ فأنت تدور في الأدلة، تقعد تدور في الأدلة. لو قلت له اسجد بعد السلام لأن كذا قال أحمد، فأنت إيه؟ مقلد على طول، كذا قال الحنابلة، أنت مقلد. ولو قلت له اسجد بعد السلام لأني سمعت حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 ركعات فلما ذكر انفتل بعد أن سلم فسجد وسلم، يبقى سجد إمتى؟ بعد السلام، بهذا استدلال. طب لو أنت قريت في كلام الحنابلة أن السجود بعد السلام لحديث ابن مسعود، يبقى أنت برضو إيه؟ كل ده إيه؟ مقلد. فإن ذهبت تتحقق من صحة الحديث وتقارن أقوال العلماء فأنت مدقق على باب اجتهاد. أما لو وصلت لحل في المسألة لم يقل به أحد بلغك، يبقى أنت إيه؟ مجتهد. واضحة دي؟ واضحة؟ في هذه النقطة لو قلت مثلا أنه اللي ترك التشهد الأوسط وشرع في القراءة فلا ينبغي له أن إذا قال الناس له سبحان الله ليس ينبغي له أن إيه؟ أن يرجع، لأنه لو رجع بطلت صلاته. وإنت بتستدل على ذلك بكلام الحنابلة يبقى أنت مقلد، تستدل على ذلك بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فجاء في التشهد الأوسط تركه سهوا ثم قام فشرع في القراءة فسبحوا له فأشار بيديه إليهم أن قوموا فقاموا فأتم بهم الصلاة ثم سجد قبل السلام ثم سلم. فانت لو قلت هذا يبقى انت امامك امرين، اما ان انت وانت بتقرا الاحاديث وصلت للحديث ده فاستنبطت القاعده منه تبقى مجتهد، واما ان انت لما قريت كلام الحنابلة او كلام المالكيه ولقيت هم استدلوا بحديث المغيره فاستدللت انت به فانت ايضا ايه؟ مقلد. فان بحثت عن الحديث فانت مدقق. واضحه؟ واضحه ان شاء الله. اذا ننتقل بعد ذلك إلى الظن والوهم والشك واليقين إن شاء الله المرة القادمة. الظن والوهم والشك واليقين. يقول نرجو عدد ما سبق في ملخص بسيط على مراحل. حاضر إن شاء الله المرة القادمة قبل ما نبتدي في أصول الفقه نلخص ما سبق في مراحل.